بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وجامع بيان العلم وفضله من تأليف الحافظ أبي عمر ابن عبد البر رحمه الله. وصلنا إليه منازل العلماء. قال رحمه الله تعالى: باب منازل العلماء. ساق بسنده عن ابن المبارك يقول: أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. هذه منازل الايه؟ العلم. أول علم، ما هي خطوات طلب العلم؟ أول شيء النية، النية الصالحة التي تحركك إلى الطلب. أول شيء النية الصالحة. أما إذا طلبت بغير نية فلا تتعب نفسك. ثم الاستماع، نية بغير استماع ما يصلح. الاستماع، وهذا يكون عن المشايخ، استمع العلم من أربابه وأهله. ثم الفهم، لما تسمع. ثم الحفظ، لتبلغ بعد ذلك. ثم العمل، فإن العمل ثمرة العلم. علم بلا عمل ما ينفع. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله تقولون ما لا تفعلون. ثم النشر، أن تنشر ذلك. يبقى قبل أن تنشر العلم لابد من كم مرحلة؟ 5 مراحل. الأولى النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل. فلا ينبغي الإنسان أن يبلغ الناس شيئا وهو جاهل، أو يبلغ الناس شيئا وهو لا يعمل به، بل لابد أن يكون فاهما له عاملا به. وساق بسنده أيضا عن عبد الرحمن بن المهدي عن محمد بن نضر الحارثي قال: أول العلم الاستماع، قيل ثم ماذا؟ قال الحفظ، قيل ثم ماذا؟ قال ثم العمل، قيل ثم ماذا؟ قال ثم النشر. ساق بسنده أيضا عن فضيل بن عياض نفس القول، قال: أول علم الإنصات، ثم الاستماع، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. هذه منازل العلم. يبقى منازل العلماء لابد أن يمر بهذه المنازل. قال: باب طرح العالم المسألة على المتعلم. ذكر أو ساق بسندي عن معاذ بن جبل قال: كنت رذف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل تدري يا معاذ ما حق الله على الناس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليه من يعبده ولا يشرك به شيئا. تدري يا معاذ ما حق الناس على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الناس على الله عز وجل ألا يعذبهم. قال: قلت: يا رسول الله، ألا أبشر الناس؟ قال: دعهم يعملون. طبعا هذا الحق هنا يا إخواني، حق العباد على الله، ما معناه؟ هو حق ولا ما وليس بحق؟ ها؟ كيف يعني ليس؟ لا، حق الله على العباد ألا يعذب من يفعل ذلك. ألا يعذب، حقه ألا يعذب من يفعل ذلك. ما معنى ذلك؟ يعني هل يجب على الله شيء؟ يجب على الله شيء؟ نعم. فضل من ايه؟ من نتج. لكن واجبة ولا مش واجبة؟ واجبة ممن؟ يعني من الذي أوجبها على الله؟ الله أوجبها على نفسه، ولهذا لا إشكال فيه. فالله عز وجل قد أوجب على نفسه أشياء محض فضل منه، كما قال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. طب إذا، طب ما الفرق بين بين هذا الوجوب الذي نقول الآن وبين إيجاب المعتزلة؟ المعتزلة قالوا بالوجوب على الله، فما الفرق بين هذا القول وهذا القول؟ ولا محمود يعني هم الذين يجيبون على الله. أما مذهب أهل السنة أنه ما في واجب على الله عز وجل إلا ما أوجب الله عن نفسه، والله ما أوجب عن نفسه لحاجة العباد، ولكن منع على العباد وإكرام للعباد الذين يتصفون بهذه الصفات. أنا أقول هذا ليه؟ في مجلس بعض أهل العلم الذين يدرسون جديدا بعض كتب أهل السنة، لما قيل أو طلب منه أن يدرس كتب أهل السنة فصار يقرأ بعض هذه الكتب من باب ضر الرماد، فهم يقرؤون الواسطية لشيخ الإسلام، وفيها قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الصحابة رضي الله عنهم بأن لهم من الأعمال ما يوجب مغفرة ذنوبهم. انتبه، شيخ الإسلام يبين أن الصحابة لهم من الأعمال ما يوجب مغفرة إيه؟ ذنوبهم فيما أخطأوا فيه. فقال طالب يا شيخ، قال نعم، قال المصنف هنا إنما قرر مذهب المعتزلة، إنما قرر مذهب المعتزلة في الوجوب على الله عز وجل، فإن المعتزلة يوجبون على الله. فالشيخ قال، لما قال له الطالب ذلك، فالشيخ قال والله يعني شيخ الإسلام شيخ وإمام وكذا، ولكن شيخ الإسلام له أخطاء وغيره يخطئ ويصيب، وبدأ بقى يطول في هذه المسألة إن شيخ الإسلام قد يصيب ويخطئ وإن العلماء قد يصيبوا ويخطئوا وغير ذلك، ولم يحرر المسألة، ووافق الطالب في أن هذا فعلا هو من إيجاب المعتزلة، ولكنها من زلة إيه؟ من زلة ابن تيمية رحمه الله، كما زل فلان في تفسير سورة في آية كذا، وكما زل فلان في تفسير إيه؟ آية كذا. وألزم شيخ الإسلام بأنه قال هنا قول المعتزلة، ولكن هي من أخطاء شيخ الإسلام، يعني عدوها لشيخ الإسلام. ألا سبحان الله، شيخ الإسلام يقول بقول المعتزلة؟ حاشا أن يقول بقول المعتزلة، إنما للصحابة من الفضل العظيم ما يوجب له مغفرة ذنب، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب على سيادة. أما قال النبي لعل الله طلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، سبحان الله العظيم. طيب انت يعني مالكش في الموضوع، بلاش يعني، بلاش. هي كتب السنة، هم فكرين كتب السنة دي سهلة، يعني نقرأ كتب السنة زي واحد بيقول انتوا بتروحوا فين، تم تقعدوا انتوا بتجيبوا كتب ايه، اقعدوا وانا اجيب لكم كتب دي وخلاص واقراها لكم، اقعدوا وانا اجيب لكم كتب نقرأ. هي كتب ديت يعني جلب زباين، ده منهج، ليست النائحة الفاكلة كالنائحة المستأجرة. كتب دي منهج بيسري في الدم، تقعد بها على في المسجد، تقعد بها على الطرقات، تقعد بها جلس لك احد او ما جلس، انما اقعدوا وانا ادرسهم لكم خلاص. اذا كنت بتروح اقعدوا وانا ادوكم الكتب دي، يعني لكم انخلي كتب واحد تاني، وناس تانية لو جم عايزين مثلا كتب وكذا نخليهم برضو كتب. المهم ان احنا يبقى عندنا جميع ايه طلبات الزباين، اي كتاب هنا عايزين، اللي عاوز اي كتاب ندهول. ليس يكون هذا المنهج، المنهج ما يلزم به الطالب الشيخ، انما المنهج يدل الشيخ الطالب عليه ويعيشه فيه ويدل عليه. والا الانسان بالذات في كتب السنه والاعتقاد اذا ما عنده علم لا يفتح عليك الكتب مدرسا، افتح هذه الكتب متعلما، فان اشكل عليك شيء سال شيخك، لكن افتح كتاب خلاص، افتح الوسطيه، افتح الطحاويه، يلا درس، قول اي حاجه. لا، ولهذا هو نفسه لما فتح برضو كتاب اصول السنه الامام احمد، ولما جاء عند مساله الخروج، طبعا احمد بقى ابدع في مساله الخروج وجعلها اصلا ما تكلم في اصل مثل ما تكلم في اصل الخروج، وفصل فيه تفصيل يكاد يصل به الى ثلث اصول اهل السنه، يعني في 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 كم الكتابة في أصول السنة عند الإمام أحمد قد يكون وصل إلى ثلث الرسالة في هذا الأصل فقط. فالمهم أن من فارق إمامه ونزع يده من البيعة وكذا وفارق إمامه فمات فميتته ميتة جاهلية. فقال له الطالب: يا شيخ طيب الذين ماتوا في الميدان هل ميتته ميتة جاهلية بناء على هذا؟ فقال للسائل: لا بعدين 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 لن أجيبك الآن. ليه؟ ما احنا قرأنا الآن، فلماذا لا يكون جواب الاستشكال الآن؟ الآن وقد ألا يعني لماذا طالما بنقرأ الآن يبقى جواب الاستشكال الآن؟ لماذا هذه ليست الآن؟ لماذا هذه ليست الآن؟ هل من مات في الميدان تكون ميت؟ لأن الكتاب بيقول كده: لا يخرج على سلطانه وينازع السلطان فمات فميتته ميتة جاهلية، مش شهداء ولا شيء. فهل الآن من مات على هذا يكون ميتته ميتة جاهلية أم لا؟ فيكون الجواب بما يوافق هذا الأمر. فالحق الذي أوجبه الله عز وجل على نفسه هذا ما أوجبه عليه غيره، إنما هذا إجاب الله عز وجل على نفسه، وهذا من باب الفضل والتكرم على العباد. فإن الله عز وجل قد أوجب على نفسه أشياء من هذا. أما إجاب المعتزلة فإجاب المعتزلة إنما إجاب منهم، يقولون بأنه يجب على الله إثابة المطيع وعقاب العاصي. ولهذا يا إخواني لماذا لا يخرج العاصي من النار عند المعتزلة؟ لأنه يجب على الله تعذيب. ولهذا ينكرون مسألة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لا، ليس باب الثواب والعقاب خاضع للمشيئة، إنما باب الثواب والعقاب خاضع للإيه؟ للوجوب. وهذا تمام العدل وتمام الأصل الذي جعلوه وصلوه في أصولهم الخمسة، أنه يجب على الله إثابة المطيع وعقاب العاصي. فقال وثق بسنده عن ابن عمر أن النبي قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل الرجل المسلم، حدثوني ما هي. قال عبد الله: فوقع نفسي في شجر البوادي، وقع في نفسي أن النخلة. قال: فاستحييت. فقال: يا رسول الله ما هي؟ قال: هي النخلة. قال عبد الله بن عمر: فحدثت عمر بن الخطاب الذي وقع في نفسي. قال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. فهو يبين الحافظ ابن عبد البر يبين أن من أنواع العلم سؤال العالم للطلاب. العالم إذا سأل الطالب هذا من نوع العلم ومن نوع الطرق التي يلفت العالم بها انتباه الطالب ليكون ذلك أدعى لاستحضار ذهنه. نعم. الإيه؟ هي نفسية مفسرة، وما جمعش بين الإنصات والاستماع، هذا أثر وهذا أثر. أي يعني الاستماع والإنصات غير السماع. الاستماع والإنصات، الاستماع والإنصات الإنسان يستمع أي يتعمد السماع وينصت لذلك، يعني يصغي إلى ذلك، بخلاف السماع. السماع قد يصل إلى ذهنك الشيء من غير قصد منك، زي مثلا أنت دلوقتي ماشي في الشارع وفي غناء، أنت تسمع الغناء، هنا حصل السماع للغناء لكن لم يحصل استماع. الاستماع أن تتعمد الإنصات، تستمع بقى تتعمد. ولهذا قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يقصد الإنسان الاستماع. أما إذا وصل الشيء إلى مسامعك دون تعمد فهذا يسمى سماعا. نعم. طيب السؤال أيضا ذكر حديث يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ترون في الشارب والصارخ والزاني؟ وذلك قبل أن ينزل فيهم يعني القرآن يعني. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هن فواحش وفيهن عقوبة، وأسوأ السرق الذي يسرق صلاته. قالوا: يا رسول الله وكيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. سعيد بن المسيب رحمه الله قال: ما ترون في رجل وقع بمرأته وهو محرم فلم يقل له القوم شيئا؟ فقال سعيد: إن رجل وقع بمرأته وهو محرم، وذكر الحديث. وعن سعيد بن المسيب أنه قال: ما صلاة يجلس في كل ركعة منها ما صلاة يجلس في كل ركعة منها؟ ايه هي الصلاة التي يجلس فيها الواحد في كل ركعة؟ قال سعيد: هي المغرب اذا فاتتك منها ركعة. هي المغرب اذا فاتتك منها ركعة. قال: وكذلك سنة الصلاة كلها. يعني اذا فاتتك ركعة من المغرب تجلس في الثانية وتكون الاولى لك، والثالثة وتكون الثانية لك، والثالثة وتكون الثالثة ايه لك. فدي هي الصلاة التي تكون فيها، يكون فيها تشهد في كل ركعة من ركعتين، وممكن أربعة تشهدات لو أدركت التشهد الأوسط فيها ولم تدرك الركعة الثانية. قال أبو عمر: يعني إذا فاتتك منها ركعة أن تجلس مع إمامك في ثانيته وهي لك أولى، وهذه سنة الصلاة كلها إذا فاتتك منها ركعة. وهذا على حسب، وهذا في أصح قولي أهل العلم، لأن العلماء اختلفوا في مسألة المدرك من الصلاة، هل هو أول صلاتك أو هو آخر صلاتك. يعني أنا الآن أدركت الإمام في الركعة الثالثة من المغرب، في الركعة الثالثة من المغرب، يبقى أنا أدركت ركعة. إذا قمت للإتمام الآن، هل اللي أنا أدركت الآن أول صلاتي وبالتالي أجلس في الثانية لأنها الركعة الثانية، أو هي آخر الصلاة؟ بمعنى أنني أدركت مع الإمام الثالثة فأقضي الأولى والثانية، وبالتالي في الأولى لا أجلس وفي الثانية أجلس، هل المدرك هو أول الصلاة ولا آخر الصلاة؟ إن قلنا هو الأول يبقى اللي أدركته دي الركعة الأولى، يبقى أجيب الثانية والثالثة، يبقى لأني بقضيه الثانية والثالثة. وأما إذا قلنا المدرك هو الآخر، يبقى لنا بقضيه الأولى والثانية، وهما قولان لأهل العلم. والراجح أن المقضي إنما هو المدرك، إنما هو أول الصلاة، والمقضي إنما هو آخر الصلاة، فتقضي الثانية والثالثة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فأتم فيتم الإنسان الصلاة فيبني على ما إيه ما سبق. كذلك طيب تكبيرات الجنازة، تكبيرات الجنازة لو أنا أدركت الإمام في التكبيرة الثالثة ماذا أصنع أنا؟ هل أقرأ الفاتحة أو أدعو؟ أو أدعو بناء أيضا على هذه المسألة، بناء على هذه المسألة. فمن يرى أن الإدراك للآخر، من يرى الإدراك للآخر فيبقى هيدعو ثم في الرابعة يدعو ثم يقرأ الفاتحة ثم يصلي على النبي. ومن رأى أنه ما أدركه وأنه هو أول الصلاة فيقرأ الفاتحة حتى ولو كان الإمام يدعو، يقرأ الفاتحة ثم يصلي على النبي، ثم بعد ذلك يدعو للميت والرابعة ويسلم. قال سعيد: ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال يحيى بن سعيد، ثم قال سعيد بن سعيد: أرى أن يومئ برأسه إيماء. في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه يومئ، لأنه لو الرعاف وما يخرج من الأنف، لو سجد فإن ذلك يؤدي إلى اندفاع الدم أكثر وأكثر، فقال هذا إيه، هذا يتم الصلاة ويومئ بذلك. ودل هذا على أن خروج الدم من المخرج المعتاد ولو في أثناء الصلاة لا يبطل الصلاة. لو خرج الدم من الأنف فهذا لا يبطل الصلاة، أو لو جرح الإنسان كذلك خروج الدم هذا لا يبطل الصلاة، إلا إذا خرج من السبيلين، فكل خارج من السبيلين مخرج البول أو مخرج الغائط يبطل الطهارة، ولو كان طاهرا في نفسه كالحصات أو غير ذلك. أما إذا خرج الدم من أي مخرج فإنه لا يبطل الصلاة ولا ينقض الوضوء، خروج الدم ما ينقض الوضوء، لكن هو نجس أم لا؟ هذا على الخلاف بين أهل العلم في ذلك. فإذا من وسائل تعليم العالم التي يستخدمها السؤال والجواب. قال: باب فتوى الصغير بين يدي الكبير بإذنه. هل الصغير، هل الطالب يفتي بين يدي الشيخ؟ نعم إذا أذن له. دليل ذلك قال ساق بسنده عن عبد الله بن مسلمة تلقى عن النبي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج ألا تخالف عبد الله بن عمر في أمر الحج، لأن عبد الله بن عمر كان أمير الحج، أمير الحج في الفتية، وكان الحجاج أمير الحج في الإمرة، فابن عمر تحت إمرة مين؟ الحجاج في الحج، ابن عمر تحت إمرة سفاك الدماء، السفاك المبير كما قالت أسماء لما قتل الحجاج ابن الزبير ولدها، قالت سمعت النبي يقول يخرج من ثقيف كذاب ومبير، أما الكذاب فقد عرفناه وأما المبير فلا إخاله إلا أنت، فهو سفاك للدماء وظالم وفاجر ومعتدي ولا يبالي بتقدير صحابي أو تابعي، عنده الإمرة هي التي تحركه، ومع ذلك ابن عمر خرج تحت إمرته ولم ينزع يدا من طاعته، خرج تحت إيه؟ إمرته ولم ينزع يدا، فكان ابن عمر أمير الفتوى هو الذي يفتي، وكان الحجاج هو إيه؟ أمير الحج. أمير الحج يعني نرحل نرحل، نمكث نمكث، نفعل نفعل، وابن عمر وراءه، فقط ابن عمر هو الذي يسأل عن الفتوى. فلماذا لم يخرج ابن عمر على الأمير الظالم؟ لماذا رأى إمرة الظالم، إمرة الفاجر؟ لماذا؟ فكتب ابن عبد الملك بن مروان الحجاج ألا تخالف عبد الله بن عمر في أمر الحج. فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر حين زالت الشمس، لاحظ خلي بالك، ابن عمر جاءه في يوم عرفة لما زالت الشمس وأنا معه، فصاح عند صراديقه أين هذا؟ فخرج إليه الحجاج وعليهم الحفة معصفرة، قال ما لك أبا عبد الرحمن، ماذا تريد يا أبا عبد الرحمن؟ قال الرواح إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم، فقال هذه الساعة؟ قال نعم، يعني الصلاة، يلا نصلي. قال الساعة؟ قال نعم. قال فأنظرني أفيض علي ماء ثم أخرج إليك. فنزل عبد الله حتى خرج إليه الحجاج فصار بيني وبين أبي، فقلت له إن كنت تريد أن تصيب السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله بن عمر كيما يسمع ذلك منه، فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق. فنزل عبد الله حتى خرج إليه الحجاج فصار بيني وبين أبي، فقلت له إن كنت تريد أن تصيب السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله بن عمر كيما يسمع ذلك منه، فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق، يعني صدق فيما قال لك أقصر الخطبة. من اللي بيخطب؟ من اللي يخطب؟ الحجاج ولا ابن عمر؟ أمير الحج اللي هو الحجاج، ولكن نصحوه خلي بالك أصر الخطبة إيه؟ أقصر الخطبة وعجل الوقوف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى تسع الوقت للإيه؟ للوقوف. فهنا ابن عمر ما أقام الصلاة من غير أن يرجع إلى الحجاج، إنما أتى الحجاج في خيمته وقال له الرواح إن كنت تريد السنة يلا نصلي، عشان إذا كنت تريد الإيه؟ السنة. يبقى العالم ينصح الأمير، قال طيب انتظرني حتى أفيض على إيه الماء، على أنا أصب علي الماء، فاغتسل ثم خرج فدلوه على السنة أقصر الخطبة، وجلس ابن عمر والحجاج يخطب فيه، جلس ابن عمر والحجاج يخطب إيه فيه. تلك هي السنة، نصيحة ينصح الواحد للسلطان، ينصح الأمير، يدل على السنة، كما فعل أبو سعيد مع الأمير لما أراد أن يقدم الخطبة على صلاة العيد، واخد بالك؟ فقال ليست السنة هذه، السنة أنك أنت تصلي أولا. فقال ذهب ما هنالك يا أبا سعيد، الناس الآن لو إحنا قدمنا الصلاة على الخطبة مشوا ولا يسمعوننا. ومن الذي خطب أيضا يا أخواني؟ الأمير ولا أبو سعيد؟ الأمير. وخطب قبل الصلاة وقال له ابن مسعود، وقال له أبو سعيد: لا خير فيما خالف السنة. ومع ذلك جلس واستمع الخطبة التي قبل الصلاة. هذا شأن العلماء مع الأمراء، أمراء الجور، أمراء الظلم، أمراء الفجور، يصلون وراءهم ولا يخرجون عليهم ولا ينازعونهم ولا يتطاولون عليهم، يدل على السنة بس، إذا وقع معه شيء دل على السنة، فإن عمل بي الأمير وإلا فلا. أما انتفاخ الأوداج وجعل ذلك من الجهاد في سبيل الله، وكلمة حق عند سلطان جائر على المنبر، من غير هذه كلمة الحق بقى عند السلطان الجائر، ما يقول ابن عمر، ما يقوله أبو سعيد، هذه كلمة الحق. مثلما دخل ابن عمر على عبد الله بن مطيع في في المدينة، فدخل عليه فقال: ادفعوا لأبي عبد الرحمن وسادة يجلس عليها. قال: اجلس يا أبي عبد الرحمن. ودفع عليه وسادة، قال: اجلس يا أبي عبد الرحمن، اجلس اجلس. قال: ما جئت لأجلس، جئت أعلمك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر له الايه الحديث في من نزع يده من بيعة السلطان. انت ايه اللي جايبك؟ نحن في إمرة يزيد، من الذي أتى بك؟ نحن في إمرة يزيد. ثم جمع أولاده وقال: يبلغنا أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بينه وبينه. هذا مذهب المداخلة. هل كان ابن عمر مدخليا؟ هذا مذهب الأئمة رحمهم الله، مذهب الصحابة في صدر هذه الأمة، يصلون وراء أمراء الجور والظلم، أمراء ظلمة جائرون، ومع ذلك يصلون وراءهم ولا ينزعون يدا من إيه؟ من بيعتهم. قال وساق في سنده. فالشاهد في ايه؟ الشاهد في ان ابن عمر قال ذلك، وابن عمر قال صدق. ففيه ان الفتية الصغير تكون بين يدي الكبير اذا علم اذنه بذلك، او اذا اذن له مباشرة قال: اجب يا فلان، ما تقول فيها يا فلان. وايضا ساق بسنده عن حجاج بن عمرو ابن غزية أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت، فجاءه ابن فهد رجل من اليمن فقال: يا أبا سعيد، إن عندي جواري ليس نسائي اللائي أكن بأعجب إلي منهن، يعني هن جواري قد بلغن محلا عندي عظيما، وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني، أفأعزل؟ يسأل عن العزل. فقال له زيد: أفته يا حجاج، أفته يا حجاج، هو حجاج بن عمرو. قال: قلت: غفر الله لك، إنما نجلس إليك نتعلم منك، أنا جاي نتعلم، جاي نفتي. فقال: أفته. وقد يقول عالم هذا من باب تدريب الطالب على الفتية، أو معرفة ما عند الطالب في هذه الفتوى وكيف يتعامل معها. بل أعظم من ذلك، قد يأذن الشيخ في مسجده بتدريس تلميذه لمن هم أصغر منه. ولكن شأن العلماء يجعل العالم مثلا طالبا متميزا يدرس لبعض الصغار في المسجد بإذنه، ليس في الفتية فقط. فقال: أفته. قال: قلت: هو حرثك، هو حرثك، إن شئت سقيته وإن شئت أعطشته. وكنت أسمع ذلك من زيد بن ثابت. فقال زيد: صدقت، يعني في جواز العزل، يعني هو حرثك، إن شئت أسقيته فكان لك الولد، وإن شئت أعطشته فلم يكن لك الولد. فهذه الفتية بين يدي العالم. علي رضي الله عنه جاءته امرأة فادعت أنها قد انقضت عدتها في شهر واحد، عدة في شهر واحد، وعنده شريح، فقال له: أفتي فيها يا شريح، أفتي كيف المرأة ينقضي عدتها في شهر؟ يلا أجب. فقال شريح: إن أتت بشاهد من أهلها يشهد بذلك فهو ذاك، يعني يتصور أن تنقضي العدة في شهر واحد فعلا. فقال له علي: قالون، قالون يعني جيد بلسان الروم، وهذا ما أخذ به أحمد في أن أقل مدة للحيض يوم وليلة، وأن أقل مدة للطهر بين الحيضتين 13 يوما، لأن انقضاء العدة في شهر لا يكون إلا بهذا، أن تحيض لو حاضت اليوم الأول ثم طهرت 13 يوما ثم حاضت يوما ثم طهرت 13 يوما ثم حاضت يوما، هذا كله شهر، بل شهر هو 29 يوما، يوم حاضت و13 يوما طهرت، يبقى كده كام؟ 14. ويوم حاضت و13 يوما طهرت، يبقى كده كام؟ 28. ويوم حاضت يبقى كده كام؟ 29. يبقى في الشهر الواحد 3 ايه؟ حيضات. فقال: يمكن هذا لو انها اتت من اهلها بمن يشهد ايه بذلك. فهذا في جواز ان العالم اذا استفتي في مسألة واحالها الى طالبه ان ذلك ايضا من باب للتعليم. طيب نكتفي بهذا القدر. هذا السائل يسأل يقول: ما هو الأفضل، هل صلاة رغيبة الفجر في البيت والإضجاع أم التبكير للمسجد للصلاة في الصف الأول؟ يصلي. أما عن صلاة السنة فإنها مستحبة في البيت سواء سنة الفجر أو غير سنة الفجر، لقول صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري: أفضل صلاة المرء ما كان في بيته إلا المكتوبة. أما سنة الإضجاع، سنة الإضجاع بعد سنة الفجر، فمن قال بها قد وضع لها شروطا: أولا أن تكون في البيت ليس في المسجد، الثاني قالوا أن يكون ذلك ممن قام الليل، يعني قام الليل ثم أذن الفجر فصلى السنة ثم اضطجع بعدها موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما واحد يقوم من النوم فيصلي السنة على الأذان فيصلي سنة الفجر ثم يضجع، فقالوا هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فالأفضل لك أن تصلي في بيتك ثم تأتي المسجد لتأخذ مكانك من الصف الأول، فتجمع بين الحسنيين. هل ممكن أن يقول ممكن أن تكتب لنا دورة في دراسة كتاب التوحيد؟ يعني هذه المرة الثالثة نشرح فيها كتاب التوحيد، وإن شاء الله بعد ما نفرغ أنوي على أن ندرس مسائل كتاب التوحيد للشيخ عبد الله الدويش، فإنه قد شرح مسائل كتاب التوحيد، وهذا كتاب متعب جدا، وهو من العلماء الذين نفع الله بهم ومن الحفاظ. فإن شاء الله بإذن الله على نية إذا فرغنا أيضا من كتاب التوحيد أن نجعل له أن نشرح مسائله. أما مسألة دورة كتاب التوحيد هذا إن تيسر إن شاء الله بإذن الله. حديث سلمة بن أكوع لما ضرب نفسه فمات، وكان مقدر عند الصحابة أن من قتل نفسه حبط عمله، فهل من حبط عمله يكون كافرا وعليه؟ فهل قاتل نفسه كافر؟ لا طبعا، حبوط العمل قد يكون لأصله وقد يكون للأجر، يحبط العمل أي الأجر، لا أجر له في ذلك. لكن لا يكون كافرا، لا يكون كافرا. وقد يكون الحبوط يقتضي الكفر، فعلى حسب النص، على حسب النص. فالحبوط إما أن يكون لأصل العمل وهو الإسلام، مثل ما قال سبحانه: من كان يريد حد من زينته نوفي إليه ما عملوا فيها وهم فيها مبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، هذا يقتضي الكفر. وإما أن يكون الحبوط لإيه؟ للأجر، فيحبط عمله في الأجر، مثل ما قال النبي: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فقد حبط عمله. هل السلف منهج أم جماعة؟ منهج وجماعة، فالسلف جماعة وطائفة وحزب، وهم أيضا منهج. يعني الانتساب إلى السلف ليس انتساب إلى اسم، وإنما انتساب لمنهج السلف، لمنهج السلف. فالسلف جماعة وطائفة وحزب، كما ذكر الله عز وجل: ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال النبي: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قال النبي: الجماعة، كل في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول؟ قال: الجماعة، وهي أيضا فرقة، ستفترق متى على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، فهي فرقة، لكن السلف فرقة واحدة وطائفة واحدة، هم جماعة المسلمين وطائفة المسلمين. نعم. يقول: رجل وضع مالا في البنك رجاء وجاء عليها زيادة ربوية، فهو يسأل هل يجعل هذه الزيادة في كفالة طلاب علم أو شراء كتب لهم أو يساعد في بناء مسجد، أم ماذا يفعل؟ رقم واحد، قبل ما يتخلص من هذا لابد أن يقطع العقد مع البنك، هو العقد الربوي، يعني ما يترك ماله ثم إذا أتاه مال فأرباح يخرجها فين؟ في أبواب الخير. لا، أول شيء يقطع علاقته بالبنك، أول شيء يقطع علاقته بالبنك، لأن هذا عقد ربوي. الأمر الثاني، يتخلص من هذا المال في أي بقى شيء يتخلص، في أوجه الخير، سواء جعلها في كتب، سواء جعلها في مسجد، سواء جعلها في كذا. أما قول بعض الناس أنه لا يجعله في طعام أو شراب ويجعلها في مصالح المسلمين، فهذا محض اجتهاد لا دليل عليه، لأنه إن تخلص في مسجد أو تخلص في مصالح المسلمين فإنه إنما فعل ذلك على وجه مباح، لأنه مباح أن يتخلص في هذه المشاريع. فما الفرق بين أن تأكل به وأن تشرب وبين أن تجعله في مستشفى أو في كذا؟ لا فرق، لا فرق في ذلك، لأن الذي يأكل بهذا المال أو يشرب إنما يأخذه على وجه مباح له، يعني وليس المال مباح لصاحبه، إنما مباح بالانتقال، فهو على وجه مباح له، وجه مباح له وعليه، فسواء استعمله في الطعام والشرب أو غيره فلا بأس ولا حرج. نعم. إيه؟ هل يأخذ الأرباح من البنك أو يتركها؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يأخذها لعموم قوله تبارك وتعالى: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ومنهم من قال تأخذها حتى لا ينتفع بها البنك، خذها وتخلص منها بدلا من أن ينتفع بها البنك. على كل، ليس في البنك فيما أعلم بند في ترك هذه الأرباح، يعني تقول له: خذ الأرباح أنا لا أريدها، يقول: لا خذها وتصرف فيها، هيأخذها الموظف. إيه نعم، فتأخذها، لكن لو أمكن أو عندهم بند أن الإنسان ما يأخذ هذا، هيبقى المحل هنا هل يأخذ رأس مالي فقط وهو الأقرب عندي، أو أنه يأخذه وتخلص منها كما يقول بعض أهل العلم. لكن الأقرب عندي أنه لو كان هناك بند في البنك أنه لا يأخذ هذه الأرباح وتبقى، ما يأخذها، لأن الله يقول: فأتبتم فلكم رؤوس أموالكم. يقول: ما حكم كنوت الحائط في المسجد؟ لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ناولين الخمرة من المسجد، فقالت: إن حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. يقول: إذا ولى الأمير عالما وكان مبتدعا كثير الخطأ، هل يجب التحذير من هذا العالم بعينه؟ نعم، يحذر من هذا العالم بعينه، يحذر من المبتدع. أن تحذر منه في بدعته، لكن أنت ما تقول هذا احذروه وإن عينه الأمير فإن الأمير جاهل ولا يعرف شيئا، لا، إنما أنت تحذر من فتوى هذا وتحذر من الشخص نفسه، ما في إشكال، ولا هو خروج ولا هو أدوات خروج ولا شيء من هذا. نعم. فقد حذر السلف من أحمد بن أبي ذؤاد ومن بشر المريسي، وقد كاد المأمون يضع ابن أبي ذؤاد. يقول: مثل تعيين الرئيس للمفتى وشيخ الأزهر. نعم، كما قلت تحذر من هذا. نعم. فهل يحذر؟ طيب ماشي خلاص. سائل يعمل في شركة المقاولين العرب يسأل عن حكم شراكتي في إضراب عن العمل مع زملائي بسبب أن الشركة قصرت الأجازة الممنوحة له من 10 أيام كل شهر إلى 6 أيام. هذه الإضرابات كما تعلمون إضرابات، اعتصامات، مظاهرات، كل هذا كلام باطل، وهذا يؤدي إلى الفساد وإيقاف العمل وتعطيل مصالح الناس. لكن أنت انصح لي ينتخب 2-3-4 من الشركة والمؤسسة وتنصح المسؤولين، أما فساد الإضرابات هذه تجوز. فإن قال قائل: لا يسمعون إلا بهذا، لا يسمعون إلا بهذا وإلا ما استجابوا، نقول: ولو كان ذلك، لأن هذا سيؤدي إليه الشركة هذه عندها عملت إضراب من أجل تحسين الراتب من 1000 إلى 2000، فسمعت شركة أخرى قالت: كويس، نعمل إضراب. ثالثة، رابعة، 100، تحول المجتمع الإضراب. ولهذا الذين جوزوا هذه الإضرابات والمظاهرات في أول الأمر وظنوا أن المسألة انتهت، لما وجدوها شرعة مقامة كل شيء إضراب، صاروا يقول: إيه، لا لا لا، ما يجوز إضرابات ولا إيقاف عجلة الإنتاج، وينبغي أن نبني البلد. ليه؟ وأنت معك رموت تخرج الناس في إضراب، تمنع الناس من الإضراب، تخرج الناس في المظاهرة، تمنع الناس من المظاهرة. طالما فتحت الباب وكان كيا إلى أن أموت، لماذا تمنعني من هذا؟ يقوم مع حكم عمل المجاهدين في أفغانستان يحاربون الأمريكان والحاكم. ما أدري هل الحاكم هناك حاكم مسلم ولا حاكم غير مسلم، ما أدري عن الواقع هناك. فبنكتفي بهذا القدر، والله أعلم.